بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد الله الذي وفق إلى هذه المجالس، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والخالص والتوفيق للعمل. أنا أعد هذه المجالس قد نجحت ولله الحمد على قلتها في أداء رسالتها، فما كنت أؤمله قد حصلت على بعض منه، وهو أني طلبت منكم حفظكم الله إكمال استخراج الشواهد من قصيدة زهير بن أبي سلمى بالأمس، وقد وصلتني إجابات حسنة جدا، وهي جديرة بالتقدير وجديرة بنيل الجوائز إن شاء الله. هنا مشاركة من الأخ نوري لاسينا، وهو أحد إخواننا من ساحل العاج، قد ذكر استنباطات بديعة وجائزته محفوظة إن شاء الله، نسخة من فتاوى ابن تيمية إن شاء الله، سوف يسلم أو تسلم له إن شاء الله بعد الدرس. الأخ نوري ذكر بعض الاستنباطات سوف أذكرها لكم، ولعلنا نناقش بعضها على وجه السرعة. في قول زهير بن أبي سلمى: تبصر خليلي، هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثمي. فيها شاهد على قوله سبحانه وتعالى: يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. يوم ضعنكم يعني يوم سفركم. وقول زهير: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، الضعينة هي المرأة المسافرة في الهودج، والهودج هو الذي يوضع فوق البعير وتركب فيه المرأة، فهو أستر لها. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي ذكر قول زهير بن أبي سلمى كأن فتات العهن فوق فنائها أو كذا. وذكر أيضا فائدة أو استنباطات كثيرة في الحقيقة، جديرة بالتقدير، من ضمنها قوله: رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. وطبعا تعلمون أن زهير جاهلي، فلا نتوقف عند المعنى، لكن الشاهد فيه قوله: خبط عشواء، استنبط منها شاهدا لقوله سبحانه وتعالى: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وأيضا في قول زهير بن أبي سلمى: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على أهله يستغنى عنه ويذممي. يستغنى عنه شاهد على قوله: الرآه استغنى. وفي قوله أيضا في قول زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلمي. وتعلمون أن السبب في اللغة هو الحبل، السبب في اللغة هو الحبل، وأسباب السماء هي مدارج السماء التي يتوصل بها إليها. وقوله فاستنبط أيضا شاهدا على قوله سبحانه وتعالى: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. هذه مشاركة مشكورة من الأخ نوري، وأرجو أنه بعد الدرس إن شاء الله أنه نلتقي به. أيضا هنا مشاركة رائعة جدا أيضا من الأخ ربما ياسين أو إبراهيم، عفوا إبراهيم، وبقية الاسم فيه صعوبة شوية. إبراهيم ديالو، نعم إبراهيم وفقه الله، استنبط أيضا شواهد ممتازة جدا، أشكره عليها، وله أيضا جائزة بعد الدرس إن شاء الله. أيضا استنبط نفس الفائدة ونفس الشاهد من قوله: تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثمي، في قوله سبحانه وتعالى: يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. وأيضا في قول زهير: وفيهن ملهى للطيف ومنظر استنبط في قوله سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو في قوله ملهى، وهو نفس المعنى الملهى واللهو من اشتقاق واحد. وأيضا في اللطيف، أيضا في تسمية من أسماء الله سبحانه وتعالى سمى نفسه اللطيف سبحانه وتعالى. أيضا استنبط شاهدا أعجبني أسلوبي، وهو أسلوب عند العرب في قول زهير بن أبي سلمى: فلما وردنا الماء زرقا جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم. يعني لما وصل هؤلاء إلى هذا الماء ألقوا عصا التسيار كما يصنع الإنسان إذا وصل إلى بلده، وهو الحاضر المتخيم. الحاضر المتخيم يعني كأنه قد وصل إلى بيته وخيمته فأقام وارتاح. استنبط منها أخونا إبراهيم شاهدا على قوله سبحانه وتعالى: فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون في سورة القصص. أيضا في قول زهير بن أبي سلمى: فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم. استنبط منها في قوله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد إيمانهم، أن فعل القسم أقسم يقسم أيضا من الأفعال الموجودة عند العرب. وأطال إبراهيم ما شاء الله تبارك الله في الاستنباطات، فدل على حرص وعناية، زادك الله توفيقا. الأخ سليمان عمر كومو استنبط استنباطات جيدة، لكنه قد نحى منحا آخر فتوسع حفظه الله، ففهم من قول استنباط الشواهد من معلق، فوضع بدل كلمة معلقة ديوان، فذهب إلى ديوان زهير بأكمله واستنبط شواهد من ديوان زهير. ومن ضمنها الشاهد المعروف عند اللغويين على مادة خلق، قالوا الخلق في اللغة هو التقدير. تلاحظون هذا في كتب اللغة، يقولون الخلق هو التقدير. ومنه قول زهير بن أبي سلمى: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني يقول أنت تقول وتفعل، أما بعض الناس فإنه يقول لا يفعل، يقدر لكنه لا يستطيع أن يمضي عزيمته. وواصل على هذا المنوال وذكر كثير من الشواهد التي في ديوان زهير بن أبي سلمى، وقد أجاد في ذلك جزاه الله خيرا. هذه مشاركات أعجبت بها، وهي ثلاث مشاركات، ولأصحابها إن شاء الله جائزة يستحقونها إن شاء الله. أما درسنا في هذا اليوم أو درسنا الآن أيها الإخوة، فهو حول شاعر من شعراء المعلقات، وهو أصغرهم سنا ومن أحكمهم شعرا، ومعلقته هي من أطرف المعلقات. ذلكم هو الشاعر طرفة ابن العبد ابن سفيان ابن سعد ابن مالك ابن ضبيعة ابن قيس ابن ثعلبة، وهو من أولاد علي بن بكر، فهو شاعر بكري، ويمت بصلة إلى شاعرين كبيرين من شعراء الجاهلية، هما المرقش الأصغر والمتلمس. فهو ابن أخي المرقش الأصغر، فالمرقش الأصغر هو عمه، أخو أبوه أو أخو أبيه، والمتلمس هو خاله، فهو معرق في الشاعرية من جهة أعمامه ومن جهة أخواله، ولذلك نبغ في الشعر من صغره، وقال وهو صبي صغير أشعارا دلت على حكمته وعلى معرفته. وقد ولد في بادية البحرين، في بادية البحرين، فهو من بني عبد القيس، وكان في حسب من قومه، وهو جريء منذ صغره، حتى أن أعمامه بعدما توفي والده أبى أعمامه أن يقسموا التركة، وأم طرفة اسمها وردة، فكتب أبياتا يستعطف فيها أعمامه ليقسموا التركة حتى يأخذ نصيبه وأمه، فقال: ما تنظرون بحق وردة فيكم، صغر البنون ورهط وردة غيب. قد يبعث الأمر العظيم صغيره حتى تظل له الدماء تصبب، والظلم فرق بين حيي وائل بكر، بين حيي وائل بكر تساقيها المنايا تغلب، والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه الدنيء الأخيب. فلما سمع أعمامه هذه الأبيات بادروا إلى قسمة التركة، وكما تعلمون قلت لكم أن طرف كان أحدث الشعراء وأصغرهم سنا، ولذلك يقولون هو ابن العشرين. بعضهم يرى أنه توفي وهو في العشرين من عمره، وبعضهم يرى أنه قد عاش إلى 26 بدليل قول أخته لأمه الخرنق بنت بدر، وهي من الشعراء التي استشهد العلماء كثيرا بشعرها، في قولها ترثي أخاها طرفة، قالت: عددنا له 26 حجة، فلما توفاها استوى سيدا ضخما. وقصة موته قصة طريفة، وهو أنه كان هو وخاله المتلمس ينادمان عمرو بن هند ملك الحيرة، ولعله قد شبب طرفة بأخت الملك فأوغر صدر الملك، فكتب الملك كتابا إلى عامله في البحرين يأمره بقتل المتلمس وبقتل طرفة، وأعطى الصحيفة، أعطاها لطرفة وأعطاها للمتلمس، وهم لا يحسنان القراءة. فأما المتلمس فقد بحث عمن يقرأ له الصحيفة، فوجد فيها: إذا وصلك كتابي هذا فعليك بحامله، فألقى الصحيفة ونجا من القتل. وأما طرفة فقد أبى أن يفتح الصحيفة وقال: إن لي فيها جائزة. فلما ذهب إلى ملك البحرين وجد فيها أمر بقتله، فقال: اختر الطريقة التي تشاء. فاختار أن يسقى الخمر وأن يفصد أكحلا حتى مات. هذه الرواية التي يذكرها كثير من كتب الأدب، وإن كان رأيت الدكتور عمر فروخ يطعن في هذه الرواية ويقول أنه قد قتل في إحدى سفراته إلى اليمن أو عودته منها. شعر طرفة كما قلت لكم في الذروة، فهو شعر جزل بدوي فصيح يدل على تمكنه من الشاعرية، ولو عاش عمرا أطول لكان فيما يقوله من الشعر دليل أدل أو أدل على ما نقول، لكن في القليل الذي تركه دلالة على شاعريته. وأشهر قصائده هي القصيدة التي معنا هذه اليوم المعلقة، التي تبدأ بقوله: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وهي قصيدة بديعة، ولذلك قيل إنها تفضل أي قصيدة جاهلية إذا قورنت بها منفردة. ولذلك يقولون طرفة بن العبد هو أشعر الشعراء واحدة، يعني هو أشعر الشعراء قصيدة واحدة. بدأ قصيدته كما سوف يأتي بذكر أطلال خولة ببرقة ثهمد، ولم يستغرق ذلك منه كثيرا، ثم انتقل إلى ذكر ناقته التي وصفها وصفا لم يسبق إليه ولم يلحق فيه. ولذلك قصيدة طرفة هي أفضل قصيدة في وصف الناقة، وصف ناقته حتى كأنها من سيارات الشبح أو أفضل من ذلك. ثم ذكر خلائقه ومفاخره في البأس والندى وعراقة الأصل، ووصف مجالس لهوه وعكوفه على اللذات وتضييعه ماله عليها، إلى أن تحامته العشيرة كلها وأفرد إفراد البعير المعبدي. ثم ذكر بعض الحكم التي تعلمها من الحياة واستمدها من تجاربه. طرفة بن العبد عند العلماء مقدم، وقد جعله محمد بن سلام الجمحي في الطبقة الرابعة، جعله محمد بن سلام الجمحي في الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية. وقلت لكم أن تقسيم محمد بن سلام الجمحي تقسيم بديع في كتابه طبقات كحول الشعراء، لكنه لا يعني هذا أيها الإخوة في طبقات الشعراء أن الطبقة الأولى أفضل من الطبقة الثانية، وإنما قد أخذ على نفسه محمد بن سلام أن يجعل في كل طبقة 4 شعراء، فقسم الجاهليين طبقات ثم قسم الإسلاميين. ولذلك محمد بن سلام الجمحي في كتاب طبقات الشعراء لم يذكر المخضرمين، لم يذكر المخضرمين في تقسيمه وهم الشعراء الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام، وإنما ألحق بعضهم بشعراء الجاهلية الذين عاشوا معظم حياتهم بالجاهلية وجعل بعضهم مع الشعراء الإسلاميين. فطرفة بن العبد هو رأس الطبقة الرابعة عند محمد بن سلام الجمحي، ومعه عبيد بن الأبرص، ومعه علقمة بن عبدة، ومعهم عدي بن زيد العبادي. ولذلك قال محمد بن سلام عندما ذكر هؤلاء قال موضعهم مع الأوائل، موضعهم مع الأوائل، وإنما أخل بهم قلة شعرهم بأيدي الرواة. وقال وأما طرفة فأشعر الناس واحدة، وهي قوله لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. ولذلك اشتهر على لبيد بن ربيعة العامري عندما سئل في الكوفة من أشعر الناس، يسألون لبيد بن ربيعة، فقال الملك الظليل، يعني به امرأ القيس. فقيل ثم من؟ قال الغلام القتيل، يقصد صاحبنا هذا اللي هو طرفة ابن العبد. قيل ثم من؟ قال الشيخ أبو عقيل، يقصد نفسه، يعني يقول امرؤ القيس ثم طرفة ثم أنا. وكتب الحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن مسلم يسأله عن أشعر الشعراء في الجاهلية، فقال أشعر الشعراء في الجاهلية امرؤ القيس، وأضربهم مثلا طرفة ابن العبد. ولذلك ذكر في بعض الكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ أو عندما سمع ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وهذا من كلام طرفة في القصيدة، قال هذا من كلام النبوة، قال هذا كلام بديع كأنه من كلام النبوة. ولذلك سيأتي معنا فيه أبيات في هذه القصيدة تعتبر من نوادر طرفة بن العبد، لم يسبق إليها، أفكار جديدة ذكرها في معلقته أو صور جديدة لم يسبق إليها. ندخل في المعلقة حتى لا يدركنا الوقت. يقول طرفة وعلى نفس المنوال أيها الإخوة، أريد أن تسجلوا ما يظهر لكم من الشواهد في هذه الأبيات لطرفة. طرفة بن العبد كان يرعى إبلا له ولإخوانه، فأضاع إبلا لأخيه معبد، فسأل ابن عمه مالكا أن يعينه في طلبها، فلامه ابن عمه وقال له فرطت فيها ثم أقبلت تتعب في طلبها، ويفصل رأيه في اللذة والحياة والموت إلى آخره. فأجابه طرفة بهذه القصيدة، قال لخولة، وهذه خولة محبوبته، قال لخولة أطلال ببرقة ذهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي، عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد. وهذا من الصور البديعة وسيأتي معنا. وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي، خذول تراعي ربربا بخميلة تناول أطراف البرير وترتدي، وتبسم عن ألما كأن منورا تخلل حر الرمل دعص له ندي، سقته إيات الشمس إلا لثاته أسف ولم تكدم عليه بإثمدي، ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه نقي اللون لم يتخددي، وإني لأمضي الهم. ومن هنا يبدأ في وصف الناقة، أنا بس أحببت أن أذكر الأبيات ثم نشرح فيها ما تيسر. وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء مرقال تروح وتغتدي، أمون كألواح الإيران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي، جمالية وجناء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي، تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، تربعت القفين بالشول ترتعي حدائق مولي الأسرة أغيدي، تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكلف ملبدي كأن جناحي مضرحي تكنفا حفافيه شكا في القسيب بمسردي فطورا به خلف الزميل وتارة على حشف كالشن داو المجددي لها فخذاني أكمل النحض فيهما كأنهما بابا منيف ممردي كأن كناس إضالة يكنفانها وأطرق سي تحت صلب مؤيدي لها مرفقان أفتلان كأنما تمر بسلمى دالج متشدد كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمدي صهابية العثنون موجدة القرى بعيدة وخد الرجل موارة اليد أمرت يداها فتل شزر وأجنحت لها عضداها في سقيف مسندي. وهذه أوصاف لو وقفنا عندها أيها الإخوة لا لكان فيها من اللغة ومن البلاغ ومن البلاغة الشيء الكثير، لكنني أريد أن أنتقل إلى الأبيات التي فيها حكمة وفيها أيضا منهج طرفها ابن العبد في الحياة. قال يفتخر: إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني دعيت فلم أكسل ولم أتبلدي. يقول إذا قالوا الناس من القوم، يعني من الفتى، من الرجل، من الفتى الذي يعتمد عليه، قال فإذا قالوا هذا الكلمة أظن أنهم يقصدوني أنا بالذات. إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي أحلت عليها بالقطيع فأجذمت وقد خب آل الأمعز المتوقدي ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي وإن تبغني في حلقة القوم تلقني وإن تقتنصني في الحوانيت تصطدي متى تأتني أصبحك كأسا روية وإن كنت عنها غانيا فاغنى وازددي وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الرفيع المصمدي إلى ذروة البيت الرفيع المصمدي. نداما يبيض كالنجوم وقينة تروح علينا بين برد ومجسدي إلى أن قال وما زال تشراب الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبدي. هذا فيه شاهد سوف يأتينا أيها الإخوة. وأفردت إفراد البعير المعبدي رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهلها ذاك الطراف الممددي ألا أي هذا اللائمي يحضر الوغى. هذا ابن عمه الذي يقول أنت قد فرطت ثم أتيت تبحث، قال ألا أي هذا اللائمي أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي. ما هي هذه الثلاث يا طرفة؟ قال فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت مما متى ما تعلى بالماء تزبدي وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتوردي وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمدي. إلى أن قال أيها الإخوة وهي من القصائد أو من الأبيات الجيدة في الحكمة، قال أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضدي أرى الموتى يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشددي. هذا شاهد مشهور عند المفسرين، أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشددي أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى بعيدا غدا ما أقرب اليوم من غدي لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول المرخى وثنياه باليد متى إذا شاء يوما قاده بزمامه ومن يك في حبل المنية ينقدي. نعود إلى المعلقة من أولها أيها الإخوة. لخولة أطلال ببرقة تهمدي، يقول لخولة بقايا أطلال، والأطلال هي الديار القديمة يقال لها أطلال في مكان يسمى برقة ثهمد، والبرقة هو المكان الذي تختلط فيه التراب بالحجارة وتلمع الحجارة فيه من خلل التراب، هذا يسمى برقة. فيقول أن لها في هذا الموضع أطلال تبدو وتلمع وتلوح كما يلوح الوشم أو بقايا الوشم في ظاهر اليد. والوشم كما تقدم معنا هو أن يغرز في الجلد بالإبر حتى يظهر الدم ثم يحشى بالإثمد أو بالكحل. فهو يقول إن لهذه المرأة أطلالا بالموضع الذي يخالط أرضه حجارة وحصى من ثهمد، فتلمع تلك الأطلال لمعانا بقايا الوشم في ظاهر اليد. ولعلك تأخذ من بيتي طرف هذا مع بيت زهير الذي تقدم، ودار لها بالرقمتين كأنها مراجيع وشم في نواشر معصمي، والنواشر قلنا أنها عروق باطن الذراع، مع قول طرف هنا تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، أيضا أن الوشم اعتاد العرب أن يكون إما في باطن الذراع هنا وإما في ظاهر اليد هنا. وقوفا بها صحبي، يعني قفوا يا صحبي بها وقوفا، فوقوفا هنا هي مفعول مطلق محذوف الفعل. وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. يقول إن أصحابي قد نهوني عن الوقوف على هذه الأطلال وقالوا لا تهلك نفسك من الأسى ومن الحزن على هذه الأطلال. وتلاحظون هناك تشابه شديد بين بيت بين هذا البيت وبين بيت امرؤ القيس المعلقة. امرؤ القيس يقول وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. طرفه يقول وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. فلا ندري من هو الذي أخذ من الآخر. والصحب جمع صاحب، ويقال في جمعه أصحاب وصحب وصحبان. والأسى هو الحزن، والتجلد هو التصبر. هل في هذه الأبيات أيها الإخوة الشواهد؟ تفضل، أنا لا أسمعك يا إبراهيم. أيوة أيوة الإخوة، أحسنت. هو ذكر شاهدا نحويا هنا أو أسلوبيا عندما قال طرفه لخولة أطلال ببرقة ثهمدي، فقدم الخبر على المبتدأ كما في قوله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض، أي ليس لغيره. طيب، وفي قوله لا تهلك أسا، تفضل، أحسنت، في قوله سبحانه وتعالى فكيف آسى على قوم كافرين، يعني فكيف أحزنوا، فكيف آسى أي فكيف أحزنوا. وهنا يقول طرفه يقولون لا تهلك أسا، يعني حزنا وتجلدي. طيب ما رأيكم في قوله لا تهلك؟ أليست هذه المادة موجودة في القرآن الكريم؟ هلك ويهلكون أنفسهم، و نعم، ولا تلقوا بأيديكم أيضا إلى التهلكة، فكلها مادة واحدة. نعم يا إبراهيم، في قوله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، قال في وقوفا. طيب جميل جدا. ثم يقول لاحظوا أيها الإخوة هنا يصف هذه الناقة التي تحمل خولة، وخولة مالكية من بني مالك، وهم أظن بطن من هذه القبيلة التي ينتمي إليها طرفة. يقول كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين بالنواصف من ددي، عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي. يقول كأن هذا الجمل أو هذه الناقة التي تحمل خولة خلايا سفينا، يقول كأنها سفينة عظيمة من السفن التي تشق البحر. ولاحظوا تأثير البيئة التي يعيش فيها طرفة في شعره. هو طبعا كان يعيش في هجر في بلاد البحرين وعلى الساحل الخليج العربي، فكان يعرف السفن ويراها صباح مساء، فشبه الناقة بالسفينة. والحدوج هي جمع حج، وهو مركب الذي تركب فيه النساء تماما هو مثل الهودج. وقلت لكم أن زهير عندما قال تبصر خليلي هل ترى من ضعائن، الضعينة هي المرأة الراكبة في الهودج، ولذلك يقولون لا يسمى الهودج ضعينة إلا إذا كانت المرأة راكبة فيه، فإذا لم يكن فيه امرأة فلا يسمى ضعين أو ضعينة. والمالكية منسوبة إلى بني مالك، وهي يعني بطن من قبائل العرب، قبيلة من كلب. والخلايا هنا هي جمع خلية، والمقصود بها السفينة، ولذلك قال كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفينا، يعني أنها سفينة من السفن التي في البحر، بالنواصف من ددي، منطقة في البحر عندهم. وقيل أن دد هنا هو اسم موضع. عدولية، يقول هذه السفينة التي شبهت بها ناقة خولة سفينة عدولية. وعدولية منسوبة إلى جزيرة من جزر البحر في بلاد البحرين يقال لها عدولي، الجزيرة يقال لها عدولي، وأهلها مشهورون بصناعة السفن، فيقال سفينة عدولية. والعرب كما تعلمون في بلاد العرب كانت بعض المناطق مشهورة بصناعات معينة، فبعض المناطق مثلا في اليمن مشهورة بصناعة السيوف، فيقال في السيف اليماني، أليس كذلك؟ وتجد هذا في أشعارهم كمصقول يماني. وفي الهند أيضا بعض المناطق مشهورة بصناعة السيوف التي يسمونها الهندية، ويقال في مفردها المهند. وهناك بعض المناطق أيضا مشهورة بالرماح، تحسن صناعة الرماح، كما في منطقة ردينة التي ينسب إليها الرمح الرديني، كما في قول مالك بن الريب تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا وأشقر خنديذ يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا. فتلاحظون بعض المناطق في القبائل العربية مشهورة بصناعات، فكذلك منطقة عدولي هذه مشهورة بصناعة السفن. فيقول طرف عدولية أو من سفين ابن يامن. ابن يامن هذا بحار مشهور في البحرين في زمان طرفة، فيقول كأن هذه السفينة سفينة عدولية ضخمة، أو من سفن ابن يامن، هذا الملاح المشهور لديه سفن، كان لديه يعني عدد من السفن المعروفة بالضخامة والفخامة فشبهها بها. عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي. يجور يعني ينحرف عن الطريق، ويهتدي أي يسلك الطريق المستقيم. فكأن الجور أيها الإخوة، الجور في اللغة هو الانحراف، ويطلق الجور عندنا أو في اللغة المعروفة في القرآن الكريم أيضا على الظلم. هل وردت هذه المادة أيها الإخوة في القرآن الكريم؟ نعم. وعلى الله قصد السبيل، أي لكن أي ومنها جائر، أحسنت، ومنها جائر، إذن ومنها منحرف عن الطريق، نفس المعنى الذي في البيت. ولاحظوا أيضا أنه طرف يقول يهتدي، سمى العودة إلى الطريق السوي هداية، وسمى الخروج عن الطريق جورا أي انحرافا. لكن هذا الملاح الذي يجور بها عن الطريق، يجور بها الملاح طورا ويهتدي، معنى البيت يقول أن هذه السفينة ينحرف بها الملاح أحيانا عن الطريق المعروف المسلوك اختصارا للطريق، فربما ترك الطريق المعروف وجاء من طريق آخر مختصر، فسمى صنيعه هذا جورا. وهذا هو معنى الجور في اللغة، هو الانحراف عن الطريق المستقيم، ولذلك سمي الظلم جورا لأنه انحراف. ويحضرني أيضا من هذا المعنى قول المرقش، يقول تخيرت من نعمان عود أراكة لهند، فمن هذا يبلغه هندا؟ خليلي عوجا بارك الله فيكما، وإن لم تكن هند لأرضكم قصدا وقولا لها ليس الضلال أجارنا ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا. فيقول نحن لم نضل الطريق ولكننا انحرفنا عمدا حتى نلقاكم. وقولا له ليس الضلال أجارنا يعني حرفنا عن الطريق ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا. فكذلك قول طرف هنا يجور بها الملاح طورا ويهتدي. طيب في قوله هنا عدولية أو من سفين بن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، معنى فيها من الشواهد قوله معنى فيها سفين، مثلا كلمة سفين، سفين وسفينة مفرده مفردها سفينة، هل وردت السفينة في القرآن الكريم؟ نعم يا شيخ أحسنت، في سورة الكهف قال أما السفينة فكانت لمساكين في البحر يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. أحسنت. وأيضا وردت السفينة في موضع آخر. أحسنت، قال فأنجيناه عن نوح عليه الصلاة والسلام فأنجيناه وأصحاب السفينة. فتح الله عليه. يجور بها الملاح طورا ويهتدي، فيها ثلاثة شواهد. الشاهد الأول يجور كما في قوله سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، أي جائر عن السبيل منحرف. ومنها قوله طورا وقد خلقكم أطوارا، وهذه استشهد بها ابن الأنباري قال الطور التارة والجمع الأطوار، وفي التنزيل العزيز وقد خلقكم أطوارا. فشراح الشعر أيضا يستشهدون بالشعر بالقرآن الكريم إذا وردت معهم ألفاظ من، لكنهم لم يستقصوا كما تستقصون أنتم في هذا المجلس. وفيه شاهد أيضا في قوله ويهتدي، فضل شيخ أحسن، سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومادة هدى في القرآن الكريم كثيرة جدا، اهدنا الصراط المستقيم ويهدي به الله من اتبع، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وكثير غيرها. وطرفة ابن العبد شاعر بكري من بني عبد القيس. لاحظوا معي، نحن ما طرحنا الأسئلة التي قلنا لابد من طرحها. شاعر طرفة ابن العبد شاعر جاهلي، فهو يحتج بشعره، وهو أيضا من قبيلة عبد القيس من بني بكر ابن وائل، وهي قبيلة عاشت في الجزيرة في أطراف الجزيرة من جهة البحرين. فلاحظوا هذه اللغة واربطوها بلغة القرآن الكريم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في قريش، تلاحظون أنها ألفاظ مشتركة بين قبائل العرب. ثم يقول طرفة في صورة لم يسبق إليها، هذه الصورة التي في هذا البيت هي من الصور التي نسبت إلى طرفة لم يسبقه إليها أحد. يقول يصف هذه السفينة في البحر، قال يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليد. يقول هذه السفينة تشق الماء، صدر السفينة وهو مقدمها يشق الماء لسرعتها، ويشق الماء شقا لسرعتها وقوتها. هذه الصورة تشبه عند طرفة صورة مرتبطة بذهنه، وهو إنسان عاش على ساحل البحر، وعلى ساحل البحر تكثر الرمال الدقيقة، فيكثر أن يلعب الأطفال فيها هذه اللعبة وهي لعبة الرمل. يأتون فيضعون شيئا داخل كومة من الرمل والتراب، ثم يأتي شخص فيشق هذه الكومة من الرمل بيده، ثم يتحدى أين الشيء الذي أخفيته في الرمل، هل هو في الجزء الأيمن ولا في الجزء الأيسر، ويتقامرون بهذه الطريقة لعبة للتسلية والمقامرة. فهذا الشخص الذي قسم بيده هذا الترب يسمى المفايل. فيقول طريقة السفينة وهي تشق الماء بصدرها تشبه هذا الرمل عندما يشقه المفايل بيده. فيقول يشق حباب الماء حيزومها، حيزومها صدرها، بها كما قسم التربة المفايل باليد. هل في هذه أو في هذا البيت شواهد؟ تفضل يا شيخ. نعم يا شيخ. أي إذا السماء انشقت في قوله هنا يشق حباب الماء حيزومها بها، أحسنت. طيب يا شيخ تفضل. ثم شققنا الأرض شقا، أحسنت تفضل. تقصد أنه دليل على صغر سن طرفة أنه ذكر هذه اللعبة التي اعتاد أن يلعبها الصغار، لكن يبدو أن الكبار أيضا كانوا يلعبونها في المقامرة. نعم أحسنت. يقول أيضا في قوله كما قسم التربة المفايل باليد، يقول قسم شاهد في قوله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، قسمنا بمعنى فرقنا وأعطينا كل ذي حق حقه. جيد، هذه شواهد طيبة. سوف أتجاوز عن بعض الأبيات أيها الإخوة. يقول أيضا يصف وجه صاحبته هذه، يقول ووجه كأن الشمس حلت رداءها عليه. انظروا إلى ما أجمل هذه الصورة، يقول أنها من جمالها كأن الشمس قد ألقت رداءها على هذه المرأة. مبالغات الشعراء. قال ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد. يشبه وجهها من جماله كأن الشمس قد أعارتها لونها وهو البياض والجمال، نقي اللون ليس فيه ما يشينه، لم يتخدد أي لم يتجعد ولم تظهر فيه نتوءات وغير ذلك. وهذا البيت فيه شاهد. تفضل يا شيخ. كلمة الوجه ووجه، نعم طبعا أنا أيها الإخوة أتقبل كل ما يدخل في الأبيات. فمثلا هنا ووجه، وردت كلمة الوجه في القرآن الكريم كثيرة، لكن ذكرت لكم في أول محاضرة أن العرب أو العلماء عفوا كانوا لا يستشهدون إلا على الألفاظ الغريبة، وأما الألفاظ الظاهرة فلا يستشهدون عليها مثل كلمة وجه هنا. لكن طبعا في هذا المجلس نحن نسعد بأي استشهاد لأننا في ميدان التدريس وميدان مذاكرة وعلم، لكن عندما تأتي إلى كتب العلم لا تجد مثل هذه الشواهد، يقولون الوجه له شاهد بمعنى كذا، لأن هذه ألفاظ معروفة. لكن في هذه القصيدة أيضا شاهد آخر، أحلوا قومهم دار البوار، وأين هو؟ أحسنت. ووجه كأن الشمس حلت رداءها، حلت رداءها بمعنى ألقته عنها وأحلته في على هذه المرأة، فهو يقول هذا شاهد على قوله سبحانه وتعالى وأحلوا قومهم دار البوار، يعني جعلوهم في دار البوار. تفضل يا شيخ. أحسنت. يقول الله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود في هذه في قوله هنا ووجه كأن الشمس ألقت رداءها عليه نقي اللون لم يتخدد. وقلنا معنى يتخدد هنا مأخوذة من الخد، أي لم يدخل يظهر فيه الاضطراب ولم يظهر فيه التجعد. وبعضهم بعض علماء اللغة يقول سمي الخد خدا لأنه يضطرب عند المضغ وعند الأكل، لكن هو يقصد بقوله لم يتخدد أي لم تظهر فيه التجعدات. والأخدود في اللغة هي الحفر، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قتل أصحاب الأخدود، فالأخدود هي تلك الحفر التي حفرت للمؤمنين وأضرمت فيها النيران ثم ألقي فيها أصحاب الأخدود. ومعنى قوله قتل أصحاب الأخدود أي الذين حفروها وليس الذين ألقوا فيها. ثم قال يصف ناقته، قال وإني لأمضي الهم عند احتضاره. يقول إذا حضرني الهم كيف أنفي الهم عني؟ أركب هذه الناقة التي سيأتي وصف لها بديع. وإني لأمضي الهم عند احتضاره بعوجاء، مرقال تروح وتغتدي. تقول أنت أمضيت الشيء إمضاء إذا أذهبته عنك. والمضاء في اللغة المضاء هو السرعة، والاحتضار والحضور واحد وهو النزول والحلول. فيقول وإني لأمضي الهم أي أذهبه عني عند احتضاره أي عند نزوله بي وعند حلوله بي بعوجاء أي بناقة عوجاء. والعوجاء هي الناقة التي لا تستقيم في سيرها لفرط نشاطها يقال لها عوجاء. وبعضهم يقول هي المهزولة ذات الأسفار التي اعتادت ذلك فهو أمضى لها. والمرقال هي المسرعة، الإرقال هو نوع من أنواع السير، الإرقال هو نوع من أنواع السير. فهو يقول بعوجاء مرقال تروح وتغتدي. وفي هذا أيها الإخوة شاهد، تفضل يا شيخ، في قوله سبحانه وتعالى فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، من قول طرف هنا يشهد له بعوجاء مرقال تروح وتغتدي بعوجاء، على تفسير الذي ذهب إلى أن المقصود بالعوجاء هي التي تضطرب في مشيها فتعوج عن الطريق لفرط نشاطها. أحسنت. وفي قوله سبحانه وتعالى إذا حضر أحدكم الموت، يعني إذا حل به، كما في قوله هنا وإني لأمضي الهم عند احتضاره. تفضل. أحسنت. قال ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. امضوا هنا بمعنى يعني أسرعوا في المشي، كما في قوله هنا وإني لأمضي الهم بمعنى أبعده عني وأذهبه عني إذهابا سريعا. تروحوا فسبحان الله حينما نعم ولكم فيها جمال حين تروحون، حين ماذا؟ حين تريحون وحين تسرحون. طيب وفي قوله سبحانه وتعالى حين فيها جمال حين تروحون، إذن ما فيها، ليس فيها شاهد فيها. نعم تغتدي، نعم من الغدو. نعم وفي قوله هنا تروح وتغتدي، كلمة تغتدي أي تذهب في الغدوة أو في الغدوة، وتروح أي تذهب في الرواح، والرواح هو آخر النهار. ففي قوله هنا وإذ أيضا وفي قوله وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني وإذ غدوت يعني وإذ خرجت مصبحا في الغداء. وفي قوله هنا الشاهد الذي ذكره الأخ في قوله ماذا؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم يقول عن هذه الناقة قال أمون كألواح الإيران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي. الأمون هي الناقة الموثقة التي يؤمن عثارها وزللها لقوتها. والإيران هو التابوت العظيم الذي كانوا يحملون فيه سادتهم وكبراءهم. ومعنى نسأتها، يقول أمون كألواح الإيران نسأتها على لاحب كأنه ظهر برجدي. نسأتها هنا معناها ضربتها بالمنسأة أي بالعصا حتى تسرع. فهل في هذا شاهد أيها الإخوة؟ أيوة. قال فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني تأكل عصاه. طيب هل هناك علاقة بين هذه المادة وبين قوله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر؟ النسيء في الآية هو التأخير، النسيء في اللغة في هذه الآية هو التأخير. فيقول الله سبحانه وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، أي هؤلاء الذين يصنعون هذا الصنيع وهو النسيء فيؤخرون الشهر المحرم ويقدمون الشهر الحلال لكي يحاربوا فيه ويغزوا فيه ويفعلوا فيه ما يشاءون. هل هناك علاقة بين من سأته بمعنى العصا والنسيء بمعنى التأخير. هذا الشاهد يصلح شاهدا على المنسأة فقط ولا يصلح شاهدا على النسيء. ويقوله يقول هنا على لاحب كأنه ظهر برجدي. اللاحب هو الطريق الواضح، ولذلك يقول الناس هذا طريق اللاحب، يعني طريق واضح ظاهر ليس فيه انحراف. واللاحب هو البين، وهو موجود أيضا في أشعار العرب. والبرجد أيها الإخوة كأنه ظهر برجدي، كساء فيه خطوط وطرائق، فشبه الطرائق بطرائق البرجد. ثم يصف هذه الناقة فيقول جمالية وجناء، تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي. الجمالية ناقة تشبه بالجمل الذكر في ضخامتها ووثاقة خلقها. والوجناء هي الناقة تامة الخلق، غليظة لحم الوجنة، صلبة شديدة، وهي مشتقة من الوجين، والوجين هي الأرض الصلبة، فكأن خدها لصلابته وقوته وعافيته كأنه أرض صلبة شديدة. ومعنى تردي جمالية وجناء تردي، قال تعدو، أي تعدو. وشبهها قال كأنها سفنجة، السفنجة هي النعامة، النعامة تبري لأزعر أربدي. الأزعر الأربد هو ذكر النعام، والسفنجة هي أنثى النعام. فيقول كأنها وهي تجري نعامة قوية تباري ذكرا من ذكر النعام في الجري. ولذلك يقول لأزعر أربدي، والأزعر هو قليل شعر الرأس وفي ريش الطائر. يقال أن الزعر في شعر الرأس وفي ريش الطائر قلة ورقة وتفرق. تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. يقول هذه الناقة تباري، والمباراة هي المسابقة، يقال بارى فلان فلانا أي سابقه وتحداه عتاقا. العتاق هي النوق الكريمة، يقال هذه ناقة عتيقة وهذا حصان عتيق، بمعنى أنه كريم. وقد وردت أيضا في قصيدة زهير. تباري بمعنى تعارض، والعتاق هي الكرام من الإبل البيض، والعتق هو الكرم، وهو أيضا الحسن والجمال. ولذلك سمي بيت الله بالبيت العتيق لكرمه وقدمه. والناجيات سميت الناقة، يقال لها الناجية لسرعتها، فكأن الذي يركب عليها ينجو ممن يطلبه. والنجاء هو السرعة، النجاء من أرض نجدي قبل أن يعلق الفؤاد بوجدي. والوظيف يقول وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. الوظيف لكل ذي أربع، الوظيف يقال لكل ذي أربع، ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق، ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق يسمى وظيف. ووظيف يدي الفرس ما تحت ركبتيه إلى جنبيه، ووظيف رجليه ما بين كعبيه إلى جنبيه. وقوله أتبعت وظيفا وظيفا أي أتبعت وظيف يدها وظيف رجلها. ويستحب أن تكون الناقة خرقاء اليد صناع الرجل كما يقولون. والمور هو الطريق، قال وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. المور المعبد هو الطريق المستقيم المعبد، بمعنى أنه مذلل، قد وطئته الأقدام وطئته الأقدام وطئته الأقدام حتى أصبح معبدا مذللا. فهل في هذه الأبيات شواهد أيها الإخوة؟ تفضل يا شيخ. يقول ماذا؟ يوم تمور السماء مورا، يوم تمور السماء مورا في سورة الطور، قال وتمور السماء مورا. تمور السماء مورا، المور هو الاضطراب الشديد في الآية، المور هو الاضطراب الشديد. والمور هنا هو الطريق، فهل هناك علاقة؟ أنا لم أراجع لكنني أرى أن هناك علاقة. فالطريق سمي مورا لأن الأقدام والأرجل والذين يسلكونه تمور، يمر ويضطرب بكثرة السالكين له. ألا ترون في هذا علاقة لغوية أيها الإخوة؟ فهذا من سبقك في الاستنباط، وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. طيب شاهد آخر يا مشايخ. أحسنت. يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو يقصد يعبدون كما في قوله طرف هنا: فوق مور معبد. المعبد هو المدلل، والعبد سمي عبدا لأنه مدلل لسيده. وهذه اللفظة قد وردت في القرآن الكريم كثيرا، مادة عبد ومشتقاتها: يعبدون، يا عبادي فاعبدون، فاعبدوا الله، يعبدون، كلها مشتقة من هذا. وسوف يأتي في معلقة أيضا مواضع أخرى فيها هذه اللفظة البديعة. وفي قوله تباري عتاقا، عتاقا، وهل وردت مادة عتق في القرآن الكريم؟ تفضل يا شيخ. وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال: ثم محلها إلى إيش؟ ثم محلها إلى البيت، إلى البيت العتيق. إذن وردت مادة عتق في القرآن الكريم بمعنى الكريم، البيت الكريم. وفي قولي هنا: كأن جناحي مضرحي تكنفا. المضرحي من الصقور ما طال جناحاه، وهو من كرام الصقور. وبعضهم يقول المضرحي هو النسر العتيق الذي يضرب إلى البياض، وبجناحيه يشبه طرف ذنب الناقة وما عليه من الشعر. والمضرحي في غير هذا هو السيد الكريم. يقول هنا: كأن جناحي مضرحي تكنف، أي صار عن يمين الذنب وشماله. والتكنف هو الكون في كنف الشيء وهو ناحيته. تكنف ماذا يا طرف؟ قال: تكنف حفافيه شكا في القسيب بمسردي. يقول حفافيه، والحفافة هو الجانبة، والشك هو الغرز، يقال شك كذا بالإبرة بمعنى غرزة. والعسيب هو عظيم الذنب. والمسرد هو المخصف، والسراد والمسرد المثقب، والمسرد هو اللسان أيضا. والسرد في اللغة هو الخرز في الأديم بالإبرة، ولذلك يقال الدروع المسرودة بمعنى أنها قد أحكمت ونسجت نسجا وثقبت ثقبا مقدرا. فهل وردت هذه المادة أيها الإخوة؟ السرد وردت في القرآن الكريم؟ فضل يا شيخ. وردت في قوله سبحانه وتعالى: وقدر في السرد في سورة سبأ، أي اجعله على القصد وقدر الحاجة، في صناعة ماذا؟ الترس. وقدر في السرد. نعم أحسنت. وفي قوله هنا حفافيه شاهد على قوله سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش. أيضا يصف هذه الناقة، الحقيقة وصف طرفها للناقة طويل وبديع، ولكن الوقت يضيق علينا شيئا فشيئا، ولكن سنترك ما تبقى لكم على أن أتلقى غدا إن شاء الله مثل ما تلقينا اليوم استنباطات بقية الشواهد من هذه القصيدة. يقول طرفه: لها فخذان، يصف الناقة، لها فخذان أكمل النحض فيهما، كأنهما بابا منيف ممردي. كأنهما بابا منيف ممردي. أكمل يعني بمعنى أتم، والنحض هو اللحم. وقوله باب منيف أي باب قصر منيف، والمنيف هو العالي، والممرد هو المطول. وفي هذه أيضا والممرد أيها الإخوة يطلق على الأملس، ولذلك يقال للرجل الذي ليس في وجهه شعر، يقال هذا غلام أو رجل أمرد، ليس في وجهه شعر. هذا البيت فيه شاهدان، فمن يأتي بها؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. قال: صرح ممرد من قوارير. ممرد بمعنى أملس، ممرد. هذا كما في قوله هنا: بابا منيف ممردي. طيب والشاهد الثاني حذف ماذا؟ حذف الموصوف. أيوة أحسنت. هذا شاهد بديع. يقول في قوله هنا: كأنهما بابا منيف ممردي، التقدير كأنهما باب قصر منيف، لكنه حذف الموصوف وهو القصر وبقيت صفته وهي منيف، كما في قوله أن اعمل سابغات، أي أن اعمل دروعا سابغات، فحذف الموصوف وأبقى الصفة. أحسنت، فتح الله عليك. وفي قوله وطي محال كالحني خلوفه وأجرنة لزت بدأي منضدي، في قوله لزت بدأي منضدي معناها قرن بعضها إلى بعض فانضمت واشتدت، والدأي هو خرز أو فقر الظهر والعنق، والتنضيد هو المبالغة في النضد والترتيب، وقد مرت معنا في قوله قبل في المحاضرة السابقة في قول النابغة الذبياني، واستشهدنا وقلنا أن هذا شاهد على قوله سبحانه وتعالى وطلح منضود، وفي قوله طلعها أو عفوا نضيد، ونخل طلعها والنخل باسقات لها طلع نضيد. طيب، في قوله هنا كأن كناسي ضالة يكنفانها وأطرقسي تحت صلب مؤيدي، وأطرقسي تحت صلب مؤيدي، والمؤيد هو المقوى المشدد، والأيد في اللغة هو القوة، ومنه قوله سبحانه وتعالى واذكر عبادنا واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، أي يريد ذا القوة. وقوله هنا لها مرفقان أفتلان كأنما تمر بسلمى دالج متشددي، أليس فيه شاهد على قوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، المرافق يعني معروفة. وفي قول طرفة كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمدي، القنطرة هي الذي يعبر عليه، أي شيء يعبر عليه من مكان إلى مكان يسمى قنطرة، بمعنى واسطة بين شيئين، وهو ويقال له باللغة الفارسية أوستان، وجمعه قناطر. وأقسم ربها أي حلف صاحبها ومالكها، ويكون الرب بمعنى السيد كما تعلمون، وقد ورد في القرآن الكريم بهذا المعنى في قوله أقسم ربها أي أقسم مالكها وسيدها. فأين ورد أيها الإخوة الرب بمعنى السيد في القرآن الكريم؟ فضل شيخ، في سورة يوسف قال إنه ربي أحسن مثواي، على القول الذي يذهب إلى أن المقصود بربي هنا يعني العزيز، وإن كان هناك تفسير بأنها ربي أحسن مثواي أي أنه الله سبحانه وتعالى، لكن فيه الشاهد أوضح منه في نفس السورة. فضل الشيخ، نعم، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. أحسنت. وفي قوله قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، يعني ارجع إلى سيدك. وأيضا في التأويل الرؤيا قبلها كلها قال يا صاحب السجن، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي فيسقي سيده ومالكه. هذا كله يشهد أن هذه اللفظة مستخدمة عند العرب قبل الإسلام بمعنى السيد، وأن القرآن الكريم قد جاء فاستخدمها في نفس الاستخدام. كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمدي. طيب، تشاد أيها الإخوة، وقصر مشيد، تشاد طبعا اسم دولة تشاد، لكن تشاد فعل مضارع. طيب، يقول أيضا طرفه هنا في البيت الذي بعده قال أمرت، واعذروني فأنا أقفز من الأبيات، أريد أن أختار بعض الأبيات ولضيق الوقت ولأن فيها شواهد. يقول أمرت يداها، أمرت يداها فتل شزر وأجنحت لها عضداها في سقيف مسندي. يقول أمرت بمعنى فتلت، والإمرار هو شدة الفتل، الإمرار هو شدة الفتل، يقال رجل ذو مرة إذا كان ذا شدة وعقل. ومنه قوله تعالى ذو مرة فاستوى، يقصد من؟ يقصد جبريل عليه الصلاة والسلام. ذو مرة بمعنى أنه ذو شدة. وفي قوله أيضا جناحاها وقوله جنوح دفاق فيها أيضا شواهد على قوله فإن جنحوا للسلم الآية المعروفة. وفي قوله هنا وعينان كالماويتين استكنتا بكهفي حجاجي صخرة قلت موردي. الماويتان هما المرآتان، واستكنتا يعني دخلتا في كن، في مكان تستكنان فيه. يقال أكننت الشيء بمعنى سترته وأخفيته. فهل وردت هذه المادة في القرآن؟ يا أبو بكر. وبيض مكنون بمعنى أنه محفوظ، كأنهن بيض مكنون. يشبه الله سبحانه وتعالى الحور العين لفرط صيانتهن وجمالهن وقصور نظرهن على أزواجهن، قال كأنهن بيض مكنون أي مستور من الشمس وغيرها. والأكنة هي الأغطية، ولذلك في نعم وجعل لهم من الجبال أكنانا تكنهم. وقال أيضا في سورة أخرى نعم يعلم ما تكن صدورهم. مكين هذه مادة أخرى، مكين غير الكن، لكن فيها أيضا آيات أخرى. قال الله سبحانه وتعالى بل قلوبهم في أكنة من هذا، أليس كذلك؟ يعني أنها قد حيل بينها وبين الهداية فكأنها في كن ممنوعة. ويعني هناك الحقيقة كثير من الشواهد، مثل قوله هنا، وهذا يعني من الأبيات التي يفخر بها، ولست بحلال التلاعي. يقول طرفة أنا إنسان كريم وبيتي على قارعة الطريق، يراه الضيوف حينما يمرون، ولست بحلال التلاعي مخافة. يقول أنا لا أسكن في رؤوس الجبال خوفا من الضيوف، فلست بحلال التلاع. التلاع هي المناطق المرتفعة، مخافة يعني خوفا من الضيوف. ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. والرفد هو المعونة والعطية والهبة. فهل وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم؟ تفضل يا شيخ. نعم في سورة هود قال بئس الرفد المرفود، بئس الرفد المرفود. أيضا كما في قوله هنا ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. وإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تقتنصني في الحوانيث تصطدي. يقول أنا موجود والذين يرغبون في لقائي يعلمون أين يجدوني، وإن تبغني في حلقة القوم تلقني، أنا موجود مع الناس. وإن تقتنصني في الحوانيت أصطدي، أيضا أحيانا تلقاني في الحانوت يشرب الخمر. فهل ورد في هذا البيت أيها الإخوة الشاهد في قوله وإن تبغني، تذكرون شاهدا أو آية قال ذلك ما كنا، أليس كذلك؟ في قصة موسى والخضر عندما قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصايا، ذلك ما كنا نريد. أي نعم. وفي سورة يوسف قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، يعني ماذا نريد ونطلب أكثر من هذا. وماذا هل هناك شواهد أخرى؟ أحسنت. أفحكم الجاهلية يبغون بمعنى يريدون. سنتم. تفضل يا شيخ. نعم ما سمعت. نعم نعم لقد ابتغوا الفتنة. أحسنت. وحتى في قوله لقد ابتغوا الفتنة فيه دلالة على شدة طلبهم لها. بارك الله فيك أخي. طيب اسمعوا في قوله وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الرفيع المصمد. يقول إذا أراد الناس وبحثوا عن النسب فإنني في أعلى قوم نسبا. ذروة البيت أعلى، والمصمد والصمد هو الذي يقصد في الحوائج والأمور. يقول أنا من نسب عريق، وأبي كان رجلا يصمد إليه الناس، بمعنى أنهم يلجؤون إليه في الحاجات. والشاهد، وهذا شاهد على ماذا يا شيخ؟ على قوله سبحانه وتعالى الله الصمد سبحانه وتعالى، فهو الذي تصمد إليه الخلائق وتلجأ إليه سبحانه وتعالى في حاجاتها. وهذه اللفظة أيها الإخوة كثير من الناس ربما لا يفهم معناها، مع أنها في آية من أو في سورة من أعظم السور، الله الصمد. والصمد كلمة موجودة في شعر العرب بكثرة، كما في قول أيضا عبيد بن الأبرص: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، يعني بالسيد الكبير الذي يصمد الناس إليه عند حاجاتهم. وأختم أيها الإخوة إن شئتم بقول زهير، بقول طرفة: وما زال تشرب الخمور. يقول: ما زلت أسرف على نفسي في شرب الخمر، وما زال تشرب الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومثلدي، إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. يقول: ما زلت أسرف على نفسي في شرب الخمر وأنفق فيه أموالي وطريفي ومثلدي، يعني ومالي القديم ومالي الجديد، إلى أن أصبحت منبوذا في عشيرتي، تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد. نرجع إلى مادة عبد في اللغة. يقول، وأنا أقول في هذا البيت الثاني شاهدان أيها الإخوة. الشاهد الأول في قوله العشيرة، ما هي العشيرة؟ هي عشيرة الرجل وقرابته وقبيلته الأدنون، كما في قوله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأنذر عشيرتك الأقربين، فكذلك هنا يقول: إلى أن تحامتني العشيرة كلها. وفي الشطر الثاني قال: وأفردت إفراد البعير المعبد. البعير المعبد هو البعير المذلل لصاحبه، لكثرة الركوب عليه أصبح مذللا، لا يعني يسرع بصاحبه فيسقطه من عليه. ففيه أيضا شاهد آخر. نكتفي أيها الإخوة بهذه الشواهد من معلقة طرفة بن العبد، على أمل إن شاء الله أن أجد غدا بقية الاستنباطات من هذه المعلقة. وهذه المعلقة من أكثر المعلقات شواهدا شعرية. هنا سائل، نأخذ بعض الأسئلة. يقول: ألا يمكن أن يقال إن هناك علاقة بين النسيئة والمنسأة، لكون الرجل يضرب الناقة ربما ليقدمها وربما ليؤخرها، فما قولكم جزاكم الله خيرا؟ الحقيقة هذا نظر دقيق، هذا نظر دقيق أشكرك عليه. والحكم قد يحتاج إلى نوع من التأمل، وإن كان في ظاهره يدل على استنباط جيد. ولعلمكم أيها الإخوة، العلماء رحمهم الله، وأخص منهم ابن فارس على سبيل المثال، وهو من أكثر العلماء عناية بهذا الجانب في كتابه مقاييس اللغة، وأبو الفتح عثمان بن جني في كتابه الخصائص في فقه اللغة، هذان الاثنان من أكثر علماء العربية عناية بالاشتقاق والبحث عن العلاقات بين الألفاظ العربية. فمثل هذا البحث الذي ذكره الأخ ربما يكون موجودا في كتب اللغة، ولذلك ابن فارس يجتهد في البحث عن العلاقات بين الألفاظ، ولذلك ربما تجده يخطئ أحيانا في بعض اشتقاقاته ويقول: هذه المادة أصلان، لكنك عندما تدقق تجد أنها أصل واحد، وهو نفسه له نظائر، لكنه قد يغفل أحيانا عن وجه الصلة بين هذه الألفاظ اللغوية. فأشكرك أخي العزيز على هذا الاستنباط، أسأل الله أن يوفقك بما يحب ويرضى. هذا أخ كريم يقول: سمعته من أحد الأدباء والنقاد في مصر في شرح هذا البيت عدولية، قال فيها: هي السفينة المصنوعة والمتجهة إلى ميناء عدوليس التاريخي القديم، وكان من أشهر المواني العالمية القديمة، وهو يوجد حاليا في ساحل البحر الأحمر الغربي في دولة أريتريا. فما مدى صحة قول هذا الأديب والناقد مع العلم بوجود هذا الميناء وأثره، مع أنه أبدل بميناء مصوع الإريتيري الذي لا يبعد عنه إلا حوالي 20 ميلا تقريبا، ويوجد موضع آخر بجانب عدوليس اسمه عدولي يعرف حاليا بهذا الاسم، أفيدوني جزاكم الله خيرا. الحقيقة هذا سؤال يصلح الواحد متخصص في الجغرافيا، وما دمت أنت تعرف هذه المنطقة عدولي أو عدوليس، إنما هو مجرد يعني شرح يذكره العلماء ولا يدققون فيه، يقولون عدولية نسبة إلى منطقة أو مدينة أو جزيرة اسمها عدولي هي في البحر، لكن هل هي أكيد في البحر الخليج العربي أو هل هي في البحر الأحمر؟ هذا ما لا أستطيع أن أجزم به. أحسن الله إليكم، هذا سؤال آخر يقول أحسن الله إليكم، هناك شاهد جميل في قوله أرى الموتى يعتام النفوس ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد في قوله وإنه لحب الخير لشديد. أحسنت، أحسن الله إليك. أنا كنت أريد أن آتي إلى هذا الشاهد، لكنني رأيت النوم ربما يداعب بعض الأجفان، والوقت أيضا قد طال وقد أطلت عليكم بما فيه الكفاية، وإلا هذا الشاهد من أشهر الشواهد عند المفسرين يستشهدون به على أن الفحشاء في قوله سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قالوا أي ويأمركم بالبخل، ومنه قول طرف بن العبد أرى الموتى يعتام الكرامة ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. يقول طرف سبحان الله الموت أراه لا يأخذ إلا كرام الناس، أما البخلاء فتطول أعمارهم، فيقول أرى الموت يعتام الكرامة يعني يعتامهم يعني يتقصدهم، ويصطفي يعني يصطفي يتخير عقيلة مال الفاحش أي البخيل المتشدد فيتركه. والأخ الحبيب الذي ذكر هذه الفائدة يستشهد بها على قوله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، ما أدري لشديد هنا هي بمعنى يعني شديد المحبة للمال، لحب الخير هنا لحب المال كما ذكر المفسرون، لكنها البيت صحيح وشاهد على قوله تعالى ويأمركم بالفحشاء. وهناك سائل يسأل أيضا، سألني في ورقة وجدتها، يقول لو دللتنا على أفضل الكتب التي فيها مختارات شعرية، فأنا أترك جواب هذا السؤال إن شاء الله إلى المحاضرة القادمة ونكتفي بهذا في هذا المجلس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.